أهلا بكم معي مستمعي الأحباء في هذا اللقاء الجديد من برنامج كنوز الحكمة، ويطيب لي أن أدعوكم لمرافقتي في مشوار جديد عبر آيات سفر حزقيال. هو مشوار أرجو أن ننال منه بركة ونعمة لحياتنا الشخصية. وصلنا في تأملاتنا عبر نبوة حزقيال إلى الفصل 23 منه. رأينا في المرة الماضية أن الدينونة باتت أمرا وشيكا لا مفر منه. سوف يستل الرب سيفه من غمده ويقضي على كل بشر في المدينة من الجنوب إلى الشمال. لقد تذمر الناس من الأمثال التي كان النبي حزقيال يضربها لهم، وفي الحقيقة أنهم لم يكونوا راغبين في فهم ما يقول، ولم يكونوا راغبين في أن يواجههم بحقيقة الخطايا التي يرتكبونها. في بداية الأمر كانت رسائل النبي حزقيال موجهة إلى الفوجين الأول والثاني من المسبيين، فقد كان هؤلاء يعتقدون أن الله لن يقوم أبدا بتدمير الهيكل، فقد كان الهيكل قدسه وكان مجده فيه. لقد آمن هؤلاء بأن الله لن يسمح لنبوخذ نصر بإلحاق أي أذى بالمدينة، وقد عمل الأنبياء الكذب على تشجيع المسبيين على عدم الإيمان، وجعلوهم يعتقدون أنه ليس من الضروري أن يرجعوا إلى الله أو أن يتخلوا عن عبادة الأوثان وطرقهم الشريرة. واليوم قد يقوم الواعظ بتجذيب وتهذيب عباراته ورسالته لكي يرضي جماهير الناس، أما حزقيال فقد كان واضحا وصريحا ومباشرا في هذه النبوات الأخيرة. قام الفصل 22 بإدراج الآثام والخطايا التي اقترفتها مدينة أورشليم، وقد دعيت أورشليم مدينة الدماء بسبب الأنبياء الكذبة والكهنة والرؤساء وأفعالهم فيها. لم يكن هنالك رجل في الأرض يقف في الثغرة، وأنا أشكر الله لأن هنالك شخصا يقف بين خطيتي وبين الله. هذا الشخص هو الرب يسوع المسيح، والله يعرف الذين ينتمون إليه في المسيح. لذلك ينبغي علينا عزيزي المستمع أن نشكر الله على ذلك الشخص الذي يقف في الثغرة اليوم. في الفصل 23 قام حزقيال بذكر مثل غريب للشعب، إنه مثل الأختين أهولة وأهوليبة. كانت السامرة تدعى أهولة، أما أورشليم فهي أهوليبة. أهوليبة تعني خيمة فيها، لأن الهيكل كان هناك، أما أهولة فتعني خيمتها، لأنهم كانوا يعبدون الأوثان، وقد دان الله هذه وتلك. أهوليبة تشير إلى الذين يسيرون في خط التدين، وأهولة تشير إلى الأشرار المبتعدين كليا عن الله. نواصل التأملات في الفصل 23 من حزقيال. يقول العدد 12 منه: عشقت بني أشور الولاة والشحن الأبطال اللابسين أفخر لباس، فرسانا راكبين الخيل كلهم شبان شهوة. تشير هذه الآية إلى حدث تاريخي وقع حينما كان الملك أحاز يعتلي العرش في المملكة الشمالية، فقد ذهب إلى دمشق لملاقاة تغلث فلاسر ملك أشور، وقد رأى هناك أجمل مذبح شاهده طيلة حياته. لهذا فقد أمر بنقل الرسم وأرسله إلى أوريا الكاهن بكامل تفاصيل صناعته لكي يصنع مذبحا مثله. فقد أراد الملك أحاز أن يحسن العبادة، وقد رأى الله ما جرى وعاقب المملكة الشمالية على شرورها. والآن ها قد بات غزو البابليين للمملكة الجنوبية وشيك الوقوع، ولم يكن هناك مفر من حدوث ذلك، فالله يدين المملكتين الشمالية والجنوبية لأنهما ابتعدتا عن الإله الحي الحقيقي. فقد ذهبت إحداهما بكل وقاحة وصفاقة وراء عبادة الأوثان، وتظاهرت الأخرى بأنها تعبد الرب. صديقي المستمع، ربما يجدر بجميع الناس أن يصغوا إلى تحذير الرسول بولس في رسالة كورنثوس الثانية 13:5، حيث قال: جربوا أنفسكم، هل أنتم في الإيمان؟ امتحنوا أنفسكم، أم لستم تعرفون أنفسكم أن يسوع المسيح هو فيكم إن لم تكونوا مرفوضين؟ وقد يسأل البعض: ألا تؤمن بضمان المؤمن؟ بلى، إنني أؤمن بذلك، لكنني أؤمن أيضا بعدم ضمان المؤمنين الزائفين. فينبغي علينا عزيزي المستمع أن نمتحن أنفسنا، فحينما تذهب إلى الكنيسة فهل تعبد الله بالفعل؟ هل تقترب من شخص المسيح أكثر فأكثر؟ هل تحبه حقا؟ فالرب لا يريد خدمتك ما لم تكن تحبه. وقد طرح الرب يسوع السؤال التالي على بطرس: أتحبني؟ وحينما تمكن بطرس من الإجابة على هذا السؤال قال له الرب: ارعى غنمي. حينئذ فقط كان بإمكان الرب يسوع أن يستخدم بطرس. نأتي الآن إلى الفصل 24. في هذا الفصل سوف نتعرف على مثل القدر التي تغلي، ونقرأ أيضا عن وفاة زوجة النبي حزقيال. سوف يستخدم الله كلا هذين الأمرين لتوصيل رسالته إلى الشعب. تقول الآيتان الأولى والثانية من هذا الفصل 24: وكان كلام الرب إلي في السنة التاسعة في الشهر العاشر في العاشر من الشهر قائلا: يا ابن آدم، اكتب لنفسك اسم اليوم هذا اليوم بعينه، فإن ملك بابل قد اقترب إلى أورشليم هذا اليوم بعينه. هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها حزقيال بتأريخ رسالته، وفي تلك اللحظة بالتحديد كان نبوخذنصر يخترق سور أورشليم. وبالطبع لم يكن هنالك محطات تلفزيونية يستطيع حزقيال من خلالها أن يعرف ما كان يحدث هناك في أورشليم، كما أنه لم تكن هنالك أقمار صناعية لنقل ما يجري في أورشليم إلى بابل. وبالتالي فإن الطريقة الوحيدة التي كان باستطاعة النبي حزقيال من خلالها أن يعرف بما يجري هو إعلان الله له. عدد 6: لذلك هكذا قال السيد الرب: ويل لمدينة الدماء، القدر التي فيها زنجارها وما خرج منها زنجارها، أخرجوها قطعة قطعة لا تقع عليها قرعة. مرة أخرى تدعى أورشليم مدينة الدماء، وهنالك قدر وزنجار في القدر، والزنجار هو تفاحة أو غثاء، أي تلك الطبقة القذرة التي تنتج عن اللحم في بداية طهيه. والقدر هنا تشير إلى مدينة أورشليم، والسكان موجودين في داخل هذه القدر، أما الزنجار الذي في القدر فيشير إلى خطايا الشعب. في بعض الأحيان نسمع البعض يقول عن مجموعة ما بأنهم حثالة الأرض، لكن هل تود صديق المستمع أن تعرف ما يقوله الله بهذا الشأن؟ إنه يقول بأن خطيتك وخطيتي هي حثالة الأرض، ونحن جميعا في نفس القدر، وقدر أورشليم هو قدر العالم الذي نعيش فيه الآن، فخطايانا هي زنجار أو حثالة هذه الأرض. عدد 15-16: وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم، ها أنا ذا آخذ عنك شهوة عينيك بضربة، فلا تنح ولا تبكي ولا تنزل دموعك. من الواضح أن النبي حزقيال كان متزوجا من فتاة جميلة وشابة، وأنهما كانا يحبان بعضهما بعضا، لكنها أصيبت بمرض أثناء فترة السبي البابلي وماتت. وما من شك في أن هذه كانت ضربة قاسية لحزقيال، لكن الله يطلب منه أن يمثل أيضا في هذا الوقت العصيب. عدد 17: تنهد ساكتا، لا تعمل مناحة على أموات، لف عصابتك عليك واجعل نعليك في رجليك، ولا تغطي شاربيك ولا تأكل من خبز الناس. أمر الله حزقيال أن لا يتصرف كالنائحين أبدا، لكن الناس لم يفهموا المقصود من ذلك، فقد جاء الناس يسألون حزقيال: ما معنى هذا الذي تقوم به؟ لقد ماتت زوجتك وأنت لا تنوح عليها أبدا، أي نوع من الرجال أنت؟ لكن حزقيال كان يفعل كل هذا لكي يبلغهم رسالة الله. والآن فإن الآية 24 هي المفتاح لهذا السفر بأكمله: ويكون حزقيال لكم آية، مثل كل ما صنع تصنعون، إذا جاء هذا تعلمون أني أنا السيد الرب. في تلك اللحظة بالتحديد كانت أورشليم قد دمرت، وفيما بعد وصل نبأ دمارها إلى المسبيين في بابل، حيث نقرأ في حزقيال 33:21: وكان في السنة الثانية عشر من سبينا في الشهر العاشر في الخامس من الشهر أنه جاء إلي منفلت من أورشليم فقال: قد ضربت المدينة. فقد جاء أحد الناجين من المدينة وقال لهم: لقد تمكنت من الفرار من مدينة أورشليم. لقد كان الأنبياء الكذب مخطئين فيما قالوه، فقد دمرت المدينة وأحرقت، كما أن الهيكل دمر أيضا، وقد باتت المدينة بكاملها مجرد حطام ورماد. لقد كان النبي حزقيال محقا في عدم بكائه، والسبب في أنه لم يكن ينبغي على الشعب أن ينوح مذكور في الآية 27: في ذلك اليوم ينفتح فمك للمنفلت وتتكلم، ولا تكون من بعد أبكم، وتكون لهم آية، فيعلمون أني أنا الرب. لقد كانت أورشليم مدينة الله، وكان الهيكل بيته، وقد كان ينبغي على الشعب القديم أن يكون شاهدا للعالم، وحينما فشلوا في أن يكونوا شهودا أمناء، قال الله: سوف أهلك شاهدي على الأرض، وأريدكم أن تعلموا أن المدينة قد دمرت، وقد تم سبي البقية من شعبكم. لكن لا فائدة ترجى من البكاء الآن، ولا حاجة للولولة الآن، لقد فعلت هذا وأنا مسؤول عن كل ما جرى. وقد قال الرب يسوع المسيح لكل واحدة من الكنائس السبع في سفر الرؤيا: إن لم تكوني أمينة في شهادتك للعالم فسوف آتي وأزحزح منارتك من مكانها. وقد تمت زحزحة وإزالة جميع تلك المنارات، ولم تبقى أي كنيسة من تلك الكنائس اليوم. وينبغي أن يكون هذا عبرة لنا، فإذا كنت مسيحيا ولم تكن شاهدا أمينا للرب فسوف يزحزح الله منارتك، فلا يعود هنالك نور. يا لها من رسالة قوية حقا، وهي لا تشبه بعض الرسائل التي نسمعها في الكثير من الكنائس. هذا هو حزقيال، وهو يتحدث بلسان الله، فقد قال مرارا وتكرارا: وكان إلي كلام الرب قائلا. وإن أردت صديقي أن تجادل في رسالته، فعليك بطرح الأمر على الرب نفسه، لأن الرسالة هي رسالته. لكن تذكر أن الله محق في كل ما يفعل، وبأننا نحن المخطئون. نصل الآن صديقي المستمع إلى قسم جديد في سفر حزقيال، وهو من الفصل 25 إلى 32، ويتناول هذا القسم النبوات المتعلقة بالأمم التي كانت محيطة بالشعب في زمن النبي إشعياء. وقد اختفت جميع هذه الأمم عن وجه الأرض، وتحققت فيها النبوات حرفيا. لغاية الآن كان النبي حزقيال يتنبأ عن أورشليم والأرض، لأن الدفعة الأخيرة من المسبيين لم تكن قد وصلت بعد إلى بابل، وقد بقي الشعب متمسكا بالآمال الكاذبة حتى النهاية. وكان الأنبياء الكذبة يشجعونهم على الاعتقاد بأن الله لن يدمر الأرض وبأنها ستبقى. ولكن في نهاية المطاف، ألم يكن ما جرى هو طريقة الله في مخاطبة العالم؟ فحينما وقع دمار أورشليم دهش الناس وصعقوا. ويمكنك صديقي أن تتخيل ردود فعل الشعب حينما سمعوا النبأ الذي يقول: دمرت أورشليم. وهكذا فقد ثبت صدق نبوات النبي حزقيال. ومن الآن فصاعدا لن يتنبأ حزقيال عن دمار أورشليم، لأنه لا يكتب تاريخا وإنما نبوات. لهذا فهو يتحول للحديث عن الأمم المجاورة، فماذا سيكون مصير تلك الأمم؟ هنالك رسالة هامة لنا في هذا الفصل، فها هي مدينة الله قد دمرت، ويمكننا أن نرى رجلا يدعى إرميا يقف على أطلال تلك المدينة والدموع تنهمر على خديه. إنه النبي الباكي المحطم القلب، وهو الشخص الذي يصور ذاك الذي سيأتي إلى الأرض بعد 500 سنة تقريبا من ذلك الوقت. إنه ذاك الذي سيجلس أيضا على جبل الزيتون ويبكي على أورشليم، عالما أن الدمار سيحل بها مرة أخرى، لأن شعبها أداروا ظهورهم للإله الحي الحقيقي. وهنالك نبي آخر أيضا، لكنه لا يبكي، وسوف أقول لكم سبب ذلك. ففي هذا الوقت بالتحديد توفيت زوجته التي يؤكد الكتاب المقدس بأنه كان يحبها. هذا النبي هو حزقيال، والله يقول له أن لا ينوح عليها ولا يبكيها، فقد كان حزقيال يتظاهر أنذاك بقسوة قلبه. يقول الله بأن الحال سيكون كذلك، فإرميا وحزقيال يكشفان عن جانبين من جوانب الله في هذا الشأن، وهذا شيء نحتاج لرؤيته في وقتنا هذا. فالله رقيق القلب، فكما كان النبي إرميا فإن الرب يسوع المسيح رحيم ولطيف، وهو لا يريد لأحد أن يموت بالخطية، لذلك فقد مات المسيح على الصليب من أجلنا. لكن استمع إليه صديقي وهو يتحدث إلى المدن التي رفضته، حيث يقول في إنجيل لوقا والفصل العاشر: ويل لك يا كورازين، ويل لك يا بيت صيدا، لأنه لو صنعت في صورة وصيداء القوات المصنوعة فيكما لتابتا قديما جالستين في المسوح والرماد، ولكن صورة وصيداء يكون لهما في الدين حالة أكثر احتمالا مما لكما، وأنت يا كفر نحوم المرتفعة إلى السماء ستهبطين إلى الهاوية. لقد صدرت هذه الكلمات القاسية عن الرب يسوع المسيح الرقيق، كما قال في إنجيل لوقا الفصل 11: ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم مثل القبور المختفية والذين يمشون عليها لا يعلمون. فقد شجبهم الرب يسوع بطريقة تجعل شعر الرأس يقف خوفا. وهكذا فهنالك صديقي جانبان لله، سواء في الماضي أو في الحاضر، ونحن إنما نحصل على نظرة مشوهة عنه حينما يكون كل ما نسمعه عنه هو الله محبة. صحيح أن الله محبة، لكن لا تنسى عزيزي أن الله قدوس أيضا، فالله بار وهو يدين الأشرار والخطية. فلا يمكنك أخي الكريم أن تذهب إلى السماء إلا إذا وضعت إيمانك وثقتك في يسوع المسيح الذي سفك دمه على الصليب وضحى بحياته من أجلك. فإن فعلت هذا فسوف تنال الحياة الأبدية، وسوف تكون مغطى ببر المسيح. أما إذا رفضت خلاصه فلن يتبقى شيء سوى الدينونة. وللأسف الشديد فإن نظرتنا لله مشوهة في وقتنا الحاضر، فهنالك الكثير من الناس الذين يتحدثون عن محبة الله، لكن لا ينبغي أن يفوتنا أن الله إله دينونة أيضا. وربما هذا هو السبب الذي يبقي سفر حزقيال مغلقا، حيث يحجم الناس عن قراءته. وكما ذكرنا سابقا فإن هناك من يقولون بأنه لا يمكن فهم سفر حزقيال. حسنا عزيزي المستمع، لا يمكنك أن تفهم هذا السفر إلا إذا درسته، ولدينا في هذا السفر رسالة هامة جدا، وإننا لنصلي أن لا تفوتنا هذه الرسالة.